بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتفيأ ظلال سورة الكهف، ونحن الآن في قصة أصحاب الكهف، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قوله وربطنا على قلوبهم أي ثبتناهم ولم نخذلهم، وهذا يدلنا يا أحبة الكرام على أن قلوب العباد بيد الله، وأن الإنسان مهما ضمن لنفسه أنه يقتنع بالحق ويقوم به ويستمر عليه فإن ذلك ليس بلازم، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، وعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في طلب التثبيت، التثبيت على الحق ولزوم ذلك الحق والاستقامة على الحق حتى يلقى الله عز وجل. فمن الربط على القلب أن يثبت الإنسان على الحق، ومن الربط على القلب أن يعرف الإنسان الحق عندما تزيغ الأبصار وتتقلب الأفئدة ويأتي الخوف وتحصل الفتن، يربط على قلب الإنسان فيقول بالحق وينتصر للحق ويصدع بالحق ويستمسك بالحق فلا يزيغ عنه. لعلنا نتذكر قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من قبائل العرب وقالوا: كنا نؤدي الزكاة لرسول الله والآن لن نؤديها، وفرقوا بين الصلاة والزكاة. فعزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتاله، وكان له ما أراد، مع العلم أنه قد خالفه في هذا الأمر بعض كبار الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه، ولكن الله ثبت قلب أبي بكر وربط على قلبه حتى رأى الحق حقا ووفقه لاتباعه وقام به. وكان عمر يتردد في أن يقتل الناس من أجل فريضة أو من أجل امتناعهم عن أداء الزكاة للإمام. كذلك الإمام أحمد ثبته الله عز وجل على القول بالحق في مسألة فتنة القول بخلق القرآن، في الوقت الذي تردد في هذا الأمر كثير من العلماء فتأولوا رحمة الله تعالى عليهم وخافوا على أنفسهم وخشوا أن يصيبهم من الأذى والفتنة ما لا طاقة لهم به، فأجابوا إلى القول بخلق القرآن مع أنهم لم يرضوا ذلك. أما الإمام أحمد فقد جهر بها وصدع بأن القرآن كلام الله، وقال له حتى الإمام: يعني لين المسألة حتى نعفو عنك، حتى نطلقك، حتى لا نؤذيك، فأبى. وجاءه بعض الناس وهو يعرض على أمير المؤمنين فقالوا له: يا أحمد، كيف تذهب نفسك وتقتل نفسك بغير حق؟ أجبهم إلى ما أرادوا وطاوعهم إلى ما يطلبون منك. فأبى رحمه الله وقال: انظر من وراء الباب. فنظر فإذا أكثر من 400 عليهم الطيالس، يعني من أهل العلم، كلهم قد حضروا يكتبون ما يقوله أحمد. فقال: إني أرى خلقا كثيرا. فقال له الإمام أحمد: أتراني أضلهم؟ أرضى بأن يضل هؤلاء؟ تذهب نفسي ولا يزيغ الناس عن الحق. فبقي الإمام أحمد وبقي القول الحق ورفع الله به أهل السنة، وصار الإمام أحمد إماما لأهل السنة من بعد هذه القضية التي ثبت فيها وربط الله فيها على قلبه. إذن الربط على القلوب يعني تثبيته، يعني أن يرى الإنسان الحق ويلهمه الله عز وجل ويوزعه اتباعه والقيام به. قال الله عز وجل: إذ قاموا. قاموا أي أعلنوا الدعوة وصدعوا بالحق ودعوا قومه إلى الله عز وجل، ولم يقتنعوا بالحق في أنفسهم ويدعوا الناس وما هم عليه. لم يقولوا: نحن الحمد لله هدانا الله للتوحيد وقومنا ضلال مساكين معاندون لا ينفع فيهم شيء، بل جعل الله عز وجل من تمام هدايتهم أن يدعو قومهم إلى الله سبحانه وتعالى. اسمعوا قول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تأملوا قوله: وجعلنا له نورا. هذا النور هل خبأه؟ هل أغلق عليه؟ هل حاول أن يقتصر بذلك النور على نفسه؟ لا، إن من مقتضيات هذا النور ومن تمام هذه الهداية الإلهية أن يسير الناس بهذا النور في الناس ويمشي به في الخلق، وإلا فإنه لا يكون مهتديا ولا يكون من أهل النجاة. ولذلك ورد في الأثر أن الله أمر جبريل أن يعذب قوما، فقال: يا رب إن فيهم فلانا العابد. قال الله عز وجل: به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في قط، يعني لم يتمعر، لم يتغير ولم يتغيض لله عز وجل، فهو أحق بأن تبدأ به لأنه علم الحق ولم يقم به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف الفرقة الناجية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. يصلحون ما أفسد الناس، وليسوا صالحين في أنفسهم، مهتدين في أنفسهم، لا يغيرون شيئا من الواقع الذي يعيشونه، بل على الإنسان أن يقوم لله وأن يؤدي ما أوجبه الله عليه من واجب الدعوة. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدعو، ولكن إلى من؟ إلى الله وحده، لا يدعو ليكثر الناس حوله، ولا يدعو من أجل أن يرتفع جاهه أو يكثر ماله، وإنما يدعو لله، لا يريد إلا وجه الله، على بصيرة أي على علم ونور من الله، لا يدعو إلى مسائل قد اختلفت فيها الأقاويل واضطرب فيها أمر الناس وزاغت بها أقوالهم، بل يدعو إلى حقيقة واضحة وإلى مسائل جلية وإلى عقائد صريحة. أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي كذلك حال من اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة من أمرهم. قال الله عز وجل: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. الرب الذي نؤمن به هو رب السماوات والأرض، وإذا كان ربا للسماوات والأرض فإنه لا يجوز لنا أن نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا في تمام العقل والحكمة، لأن هذا الدليل يؤمن به كل أحد من خلق هذا الكون؟ الله. إذن لا يجوز أن نعبد أحدا سوى الله. الله يخلق ونعبد أحدا سوى، كيف يكون هذا؟ كيف يستقيم في العقول الصحيحة والنظر السليم؟ ولذلك لم يكن لقومهم مدفع لهذا الدليل، لم يكن لهم مدفع، ما دفعوا الدليل بشيء، لأن الدليل جاء في غاية القوة وفي غاية الصراحة وفي غاية الوضوح والبيان، أن يكون ملتبسا، وهذا ما يجب على الدعاة أن ينتبهوا له، وهو أن تكون أدلتهم وقضاياهم في غاية ما يكون من الوضوح والدلالة، ما يستدل بالغوامض ويأتوا بالأمور التي لا يفهمها إلا القلائل من الناس، بل يجب عليهم أن يوضحوا الحقيقة وأن يبينوا للناس العقيدة، وأن لا يدخلوا بالناس إلى مضايق الأمور التي لا يفهمها إلا القلة من الناس، بل عليهم أن يدعوا الناس إلى ما هو واضح وجلي. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لا تحدثوهم بالشيء الخفي الذي لا يستطيع أن يفهمه وأن يعلمه وأن يستيقن منه إلا القلة والخاصة من الناس. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أتريدون أن يقول الناس هذا كذب، هذا غير صحيح، هذا لا يمكن أن يكون، فيرتد التكذيب إلى الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وتأملوا يا إخواني، هؤلاء الفتية من تمام هداية الله لهم أن الله عز وجل يسر لهم أو أعانهم ووفقهم لأن يتحدثوا في الأمور الأساسية، ما تكلموا عن مكارم الأخلاق، ما تكلموا عن القضايا الاجتماعية، ما تكلموا عن تفاصيل العبادات، تكلموا عن القضية الأساس، من هو خالقنا ولمن نصرف هذه العبادة، هذه هي القضية الأساسية. إذا عرف العباد أو أقروا بأن الخالق هو الله، وجب عليهم أن يسلموا الأمر لله، فلا يعبدوا إلا الله، ولا يصرفوا شيئا من خضوعهم وذلهم وتألهم إلا لربهم سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن أول ما يجب على الإنسان أن يبدأ به أمور الاعتقاد والإيمان. ابنوا الإيمان في القلوب يا إخواني، لا تبدأوا بشيء قبله، وهذا يقال حقيقة لكل الناس. الكافر يدعى إلى التوحيد ويقرر له بالأدلة والبراهين الواضحة، المسلم المنحرف والعاصي يدعى إلى الإيمان، من حرف ولا عصى إلا لضعف إيمانه، لو كان يؤمن إيمانا حقيقيا بالله بأسمائه وصفاته يستحضر عظمة الله كأنه يراه ما عصى الله، لو كان يؤمن باليوم الآخر وبالجنة والنار وبالجزاء والحساب إيمانا صادقا صريحا ما عصى الله. إذن يجب أن يدعى الناس إلى الإيمان أولا، وأول ما نعزز في الناس هو الإيمان بالله. ولذلك أنا أعتب على بعض الشباب الذين يذهبون إلى بعض المناطق أو بعض الديار أو أقاربهم أو جماعتهم، فيبدأون بدعوة الناس إلى السنن أو إلى بعض العبادات أو إلى النوافل، فإن هذا لا يغير من واقعهم شيئا. ابدأ أول ما تبدأ بتصحيح السير إلى الله، بتعظيم الرب، بتنظيف القلب وتوصيله بالرب سبحانه وتعالى. وإذا اتصل القلب بالرب انتهى كل شيء، سيأتيك هذا المدعو ويزعجك، يقول هل يصح هذا، هل يحل هذا، هل يحرم هذا، ما حكم كذا، ما حكم كذا. لو نزل في أول الإسلام تحريم الخمر لأشكل ذلك على الناس ولصد ذلك الناس عن الدخول في الدين، ولكن جاء ما يدل على الإيمان ويكثف هذا الأمر في نفوس الناس حتى استقامت قلوبهم على طاعة الله وعلى الإيمان بالله. عند ذلك صاروا هم يأتون يا رسول الله، يأتي عمر ويقول يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وينزل الله آية، يقول يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وينزل الله آية أشد من الأولى، ثم يأتي ثالثة حتى ينزل في القرآن تحريم الخمر تماما. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة يا إخوان. ولذلك لن ننجح في دعوتنا ولن نستطيع أن نحصل مرادنا حتى ننمي ونبعث هذا الإيمان في قلوب الناس، فإذا بعثناه انتهى كل شيء. قال الله عز وجل لن ندعو من دونه إله. إذن هم استدلوا باستدلال عقلي على وجوب التوحيد، وهذا يدلنا على وضوح قضايانا والله أحد، وأنه بإمكاننا أن نستدل عليها بدليل عقلي يفهمه كل واحد، وأنه ليس من قضايانا شيء يعز على الأذهان أو تعجز العقول عن فهمه واستيعابه. كنا في أمريكا فكنا نسأل بعض من نقابلهم من العمال والحراس والمدرسين والمهندسين وغيرهم، نقول لهم هل تسمحون لنا بسؤال؟ يقول تفضل. أنت نصراني؟ يقول نعم. نقول له كيف يكون الرب ثلاثة والثلاثة واحد؟ يقول لا أدري، هذا تفسيره لا يعرفه إلا القصص والرهبان والبابا، أما نحن لا نفكر في هذه الأمور. قلنا له نحن الأطفال والأعراب والجهال يفكرون في هذه الأمور ويصلون فيها إلى حقيقة. ما هي الحقيقة؟ قلنا الحقيقة عندنا مفهومة لدى الجميع، أن الرب واحد وأنه لا رب أحد سواه ولا إله غيره ولا يجوز أن يعبد أحد سواه. فيقولون عيسى ليس إلها وأمه ليست كذلك؟ نقول أبدا، هما مخلوقان كريمان وإنسانان عظيمان، ولكنهما ليسا بإلهين، بل ولا يوجد حتى في الكتاب المقدس ما يدل على ألوهيتهما، وأن هذه بدعة دخلت على دين النصارى فظل بها النصارى إلى اليوم. يقول لقد قلنا إذن شططا، يعني إن دعونا مع الله إلها لقد قلنا إذن شططا. وانظروا يا إخواني كيف نسبوا الشطط والميل والجور عن الحق إلى أنفسهم، يعني لو قلنا بذلك لكنا جائرين منحرفين ضالين، لسنا على الهدى المستقيم. وهذا من لباقتهم وحسن تعبيرهم، ما قالوا لقد قلتم قولا شططا، لأنهم إذا قالوا ذلك أساءوا إلى قومهم واستغل قومهم هذه التعبيرات وهذه الكلمات في الضرب، في ضرب هؤلاء الدعاة أو هؤلاء الفتية الذين هداهم اهتدوا إلى الله وزادهم الله هدى، لكنهم عبروا بتعبير جميل لا ينفر من قبول الحق. إن قلنا بذلك فنحن قد ظلمنا ربنا وجرنا في قولنا وملنا عن الحق الذي يجب علينا أن نستقيم عليه. وهذا يدل على أن على الداعية أن يستعمل العبارات والجمل والأساليب والألفاظ التي لا يكون فيها توبيخ للمدعو ولا تنفير له عن قبول الحق، بل تكون على تمام يعني الجمال والكمال والرعاية لشخصية المدعو ولنفسيته وذاته، حتى لا تكون تلك العبارات سببا في حجبه عن قبول الحق. لما تقول للمدعو أنا أعلمك، أنا أفهم منك، أنا أعرف أكثر مما تعرف، أنت مسكين، أنت لا تعقل، أنت لا تفهم، كل هذه العبارات تصب في مصلحة إبليس الذي يقول اسمع هذا الرجل يستهين بك، هذا الرجل يقول كلاما لا يليق بك. لا، لا تفتح هذا الباب للشيطان ليستعين به على صد الناس عن الحق الذي تقوله. لقد قلنا إذا شططا، وفي قوله من ندعو من دونه إله، إله نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم أي إله، سواء كان هذا الإله صنم أو كوكب أو شمس أو قمر أو سماء أو ملك أو جن أو شيطان أو نبي أو قبر أو ولي أو نفس أو مال أو جاه أو دنيا قريبة، كل ذلك يعتبر آلهة تعبد من دون الله. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل الهوى إلها. اليوم نرى كثيرا من الناس مع كل أسف اتخذوا آلهتهم أهواء أو اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله، فما وافق الحق، فما وافق أهواءهم من الحق قبلوه ورفعوا به رأسه، وما خالف أهواءهم من الحق ردوه وأبغضوه وثربوا على قائله. انظر الآن إلى أمريكا، أمريكا تريد الإسلام، لكن أي إسلام؟ الإسلام السمح الذي ليس فيه جهاد ولا ولاء ولا براء ولا محبة للمؤمنين وبغض للكافرين، الإسلام الذي ليس فيه حجاب للمرأة وليس فيه عداوة للكافر وليس فيه دعوة إلى الله، يريدون الإسلام الذي يتوافق مع أهوائه كما قال الله عز وجل عنهم في القرآن يبغونها عوجا، يعني يطلبون الدين أن يكون معوجا. معوجا إلى أين؟ إلى ما يهوون، إلى ما يطلبون، إلى ما يريدون، إلى ما تهواه أنفسهم. يقول كلا كلا والله ما جاءت الأديان على ما تهوى الأنفس، جاءت الأديان لتدل الأنفس إلى الله، فمن الدين ما يوافق هوى النفس ومن الدين ما يخالف هوى النفس، فعلى النفوس أن تنصاع للدين، تنصاع للهدى ولا تتبع الهوى. لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هؤلاء قومنا نسبوا القوم إليه، وهذا فيهم التحبب والتقرب ما هو ظاهر بين، يعني ما قالوا هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة، بل قومنا جماعتنا قاربنا من نحن منهم وهم منا، حتى يعلم بذلك أنهم لم يعادوهم ولم ينتبذوا منهم، وإنما يريدون أن يتقربوا ويتحببوا إليهم بهذه الكلمات اللطيفة التي تجعل الحق مقبولا عندهم. اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله عز وجل آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هذه يا إخواني الكلمة من هؤلاء القوم أو من هؤلاء الفتية في غاية ما يكون من الحكمة، وهي أنهم بعدما عرضوا الحق واستدلوا له بأوضح دليل وبينوا أنهم إن قالوا بغير ذلك فقد جاءوا بالضلال وانحرفوا عن الحق، طالبوا قومهم بالدليل وقالوا من اتخذ إلها من دون الله فليأتي بالدليل حتى نذعن له ونقبل منه، يأتي بدليل واحد يقبله العقل ويستقيم في الاحتجاج حتى نقبل منه ما يقوله، وهذا في غاية ما يكون من إلزام الخصوم بالإتيان بالحجج، لأن الخصم ممكن يقول خلاص كلامكم صحيح وكلامنا صحيح، مذهبكم صحيح ومذهبنا صحيح، لا ما يصح إلا ما قام عليه دليل، نحن قد أقمنا الدليل على صحة قولنا فأقيموا الدليل على صحة قولكم، الآن يأتي في المسلمين من يقول مع كل أسف كل الأديان صحيحة، ما ينبغي لنا أن نكفر بعضنا، اليهود والنصارى والبوذيون والسيخ والهنادكة كلهم يعني إن شاء الله في الجنة وكلهم على خير، وينبغي أن نعيش بسلام. نعم نعيش بسلام، ما عندنا مشكلة، نجادلهم نحاورهم نحترمهم حتى نسمعهم الحق، ما عندنا إشكال في هذا، لكن أن نقر لهم بباطنهم ونقول الله واحد وثلاثة وعشرة ومليون وثلاثة وثلاثين مليون، لا، كما يقول هنا، كما يقول الهندوكي السيخ، ليس السيخ، الهنادكة يقولون عدد الآلهة 33 مليون. فكل ما يحب وكل ما يبغض وكل ما يخاف وكل ما ينفع فهو إله. الدجاجة إله والبقرة إله والزرع إله والبيضة إله وكل شيء إله، نسأل الله العافية. يقولون لولا هلا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بحجة ظاهرة كما جئنا بها. وهذه السورة سبحان الله كأنها تعلمنا يا إخواني تنظيم العقل وطريقة الاحتجاج. ألا تذكرون في أولها لما ذكر أن المشركين اتخذوا ولدا لله عز وجل، ماذا قال الله عز وجل؟ قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ما عندهم من بينة ولا حجة ولا سلطان على اتخاذهم ولدا لله ولا لآبائهم، ولو كان لآبائهم حجة فليأتوا به، أو كان لهم هم حجة فليأتوا به. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا كذبا. وهنا يأتي مرة أخرى طلب الدليل والاحتجاج عليه، سيأتينا أيضا أمثلة ونماذج لطلب الدليل والاحتجاج على الشيء بالدليل. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب قولا على الله بغير علم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فهذه السورة سبحان الله تنظم العقول وتبين الإنسان طريق الاحتجاج وتطالبه بأن يكون دائما مع الحق وعلى الحق، ولا يقبل شيئا مما يملى عليه إلا بدليل. لولا يأتون عليهم، أي على هذه الآلهة، بسلطان، أي بحجة ذات سلطة خلاص تقر لها الأذهان وتذعن لها العقول، بين واضح ليس فيه غموض يفهمه كل واحد منا. قال الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى، أي اختلق الكذب على الله. ولما قال على الله قدم الجار والمجرور دل ذلك على خطورة الكذب على الله، لأنه لو قال فمن أظلم ممن افترى كذبا على الله لكان أقل في جانب البلاغة من قوله فمن أظلم ممن افترى على الله، أي لا على غيره، فإن من كذب على غير الله ليس حاله كمن كذب على الله. الله عز وجل لم يفلت، وقد جعل الله الكذب عليه أعظم الكذب وأشد الإثم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. وانظروا في هذه الآية يقول إن الذين يفترون على الله الكذب، يقدم الجار والمجرور لبيان خطورة الكذب على الله دون من سواه، وأنه أعظم الآثام وأشد الضلال. وقال في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر الله المحرمات في هذه الآية تدرج بها من الأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم من أعظم الآثام بل هو أعظم، فإن فيه من الاستخفاف بحق الله وظلم الله والتجني عليه ما لا يخفى على متأمل. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر أن يتكلم في دين الله بغير علم وأن يقول على الله بغير علم. قال الله سبحانه وتعالى في آية في سورة مكية يوصي عباده ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تتبع شيئا ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن قال على الله بغير علم فإنه سيسأل يوم القيامة. وهذا يبين لنا أيها الأحبة خطورة الفتوى بغير علم، وأن يقول الإنسان الإسلام يأمر بكذا الإسلام ينهى عن كذا وهو لا يعلم عن حال الإسلام، لم يتمرس في الدين، ليس من أهل الاجتهاد. بعض الناس يقول الدين يا أخي ليس شعور، الدين مشاعر. كلمة جميلة وحلوة وأدبية لكنها سخيفة ما فيها علم. الدين ما جاء عن الله وعن رسوله، سواء كان هذا الدين متعلق بالثياب أو بالشعر أو بالصلاة أو ببر الوالدين أو بالصيام بترك الطعام بالسفر بالحضر، ما جاء عن الله وعن رسوله فهو دين. ما هو من حقك أنك تخرج شيء من الدين برأيك وتأتي بكلمة جميلة في نظرك تزعم بها أن هذا من الدين وهذا ليس من الدين، لأن هذا يوافق هواك وهذا لا يوافق هواك، وهذا يناسب العصر وهذا لا يناسب العصر. لا، فيأتي ويقول حتى يزين به باطلة الدين ليس شعور. يعني ليش تأمر باللحية ولا تطلق اللحية؟ ترى الدين مو بشعور، الدين مشاعر، حتى يبطل الحق. إذا الدين مو بشعور الدين مشاعر، نقول له يا أخي الدين ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في المشاعر ولا في الشعور ولا في الجلود ولا في الثياب ولا في البطون ولا في أي شيء، كله ما جاء عن الله هو دين. لا أن تدخل في الدين ما ليس منه، ولا أنا أخرج من الدين ما ليس فيه. يجب علينا أن ننصاع وننقاد ونمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ونتدين لله بما نحب وما لا نحب، بما نهوى وما لا نهوى. قال الله عز وجل وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هؤلاء الفتية دعوا إلى الله واحتجوا على قومه وقاموا، عبر الله عز وجل عن دعوتهم بقوله قاموا، ولفظ القيام يدل على ماذا؟ على السعي والاهتمام والحركة والنشاط والبذل والجهد، وأنهم ما هو عن طريق رسالة بريدية ولا رسالة نصية أرسلوا خلاص انتهى الموضوع، لا، قاموا كابدوا جاهدوا نصحوا وضحوا أقاموا الحجة سعوا بأمر الله بذلوا فيه من أجله المهاج وأنذروا قومه. الآن باء بدا لهم أن قومهم لن يستجيبوا، عارضوا هذا الحق الذي جاءوا به، وبدا أن المسألة الآن ستتغير، سيفتن هؤلاء الفتية وسيحصل لهم من العذاب والذل والمهانة مع عدم الاستجابة ما هم في غنى عنه. إذن نحن قمنا بما يجب علينا، فعلينا الآن أن ننجو بأبداننا وأن نخرج من هذه القرية الظالم أهلها، وأن نبحث عن مكان نأوي إليه نفر بديننا. وهذا يدل على أن العزلة أفضل في وقت لا يستطيع فيه الإنسان أن يصلح، في وقت يخشى الإنسان على دينه من أن يذوب في المجتمع الكافر أو المجتمع الضال، فأن يعتزل الناس ويبتعد عنهم حتى يسلم له دينه أفضل له. لكن متى هذا يكون؟ يكون عندما لا يستطيع الإنسان القيام بالحق، ولا إعلان الحق، ولا إظهار شعائر العبادة. عليه أن يهاجر، عليه أن يفر بدينه، عليه أن يبحث عن مكان يعبد الله فيه ويقوم فيه لله عز وجل بما أوجبه الله عليه. وإذا اعتزلت، إذن العزلة أحبة الكرام مما شرعه الله، والهجرة نوع من أنواع العزلة، لكنها عزلة عن قوم معينين إلى مكان آخر فيه قوم آخر. أما هؤلاء فلأنه لا ارتباط لهم بأحد، ولا يعرفون أحدا من أهل الحق، هداهم الله إلى الحق بغير نبوة وبغير نبي. فهم الآن لما رأوا أن قومهم سيؤذوهم وسيردوهم عن الحق ويفتنوهم عن دينهم اعتزلوا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس في آخر الزمان رجل آخذ بعنان فرسه يتبع الكفار يبحث عن الموت مضانة. قال ثم ذكر بعد ذلك رجل معتزل في غنمه وباديته يفر بدينه من الفتن. وقضية الاعتزال يا إخواني تحتاج إلى شيء من التحرير والتحقيق والنظر، ليست فاضلة في كل وقت ولكل أحد، وليست مفضولة في كل وقت ولكل أحد، بل تختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص. فقد تكون في زمننا هذا بالنسبة لشخص في بلد أفضل، لأنه إنسان ضعيف والكفار أقوياء ويخشى على دينه من الذهاب والزوال والميعان، فهذا أن يعتزل هؤلاء الناس أفضل له. وفي بلد آخر قد أتيحت الفرصة للإنسان أن يقول الحق وأن يجهر بما عنده وأن يظهر شعائر الإسلام، فلا ينبغي له أن يعتزل، لأنه إذا اعتزل أتاح فرصة أوسع للباطل وأهله أن يتمددوا وأن يتفردوا بالناس. ولذلك قد يكون في الزمان الواحد شخص يشرع له العزلة وشخص آخر لا تشرع له العزلة. أيضا يا إخواني قد يكون في مكان واحد شخص تشرع له العزلة وشخص آخر لا تشرع له العزلة. كيف ذلك؟ شخص لا يستطيع، يستحي من الناس ولا يستطيع أن يجهر بالحق، وليس عنده من العلم والحجة ما يدرأ به باطل أهل الباطل، فنقول لهذا انجو بدينك، فر، اذهب إلى البادية، اعتزل هؤلاء الناس، لأنه ضعيف، شخصيته ليست قوية، دينه ليس متينا، حجته ليست مدعمة وليست ثابتة وصلبة، وآخر قوي في دين الله، صاحب حجة، صاحب برهان، صاحب ثبات وصاحب إيمان. هذا الثاني نقول له الأفضل أن تبقى، وذاك الأول نقول له الأفضل أن ترحل وتعتزل. إذن هذا في موضوع العزلة ينظر فيه لحال الشخص والزمان والمكان. ولا بد فيه من هذا النظر الواسع، لأن بعض الضلال يرون من يشرع الإنسان مثلا في هذا الزمان أن يعتزل الناس ويبقى منفردا، وبعضهم يقول بما يسمى بالعزلة الشعورية، وهذه الحقيقة ليست يعني إن كان صاحبها أراد بها أن يعيش الإنسان بين الناس ويعتزلهم، بمعنى أن لا يبقى مشاركا لهم في أفكارهم وآرائهم ويبقى منابدا لهم متعاليا عليهم، فهذا لا شك أنه ليس من الدين في شيء، بل على المسلم أن يعيش مع المجتمع ويشارك المجتمع أفراحه وأتراحه بالحق، ويدعوه من الله ويصبر على أذاه ويألفه ويألفونه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وعلى الإنسان أن يوطن نفسه على أن يسمع من التعليقات والسب والشتيمة والسخرية الكثير بالمجتمع. لقد أوذي أنبياء الله بأكثر مما أوذيت به، فصبروا وصابروا واجتهدوا وتسلوا بأنهم يتصلون بربهم سبحانه وتعالى ويناجونه غدوا وعشيا وفي جنح الليل، فيقوى إمامه وتصلب عقيدته. قال الله عز وجل: وما يعبدون إلا الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. نقول هذا فيه مشروعية الاعتزال عند الخوف على الدين، وقوله وما يعبدون إلا الله فيه الدلالة على أن العزلة لا تكون لأهل الباطل بل للباطل أيضا، فنحن نعتزل الباطل أولا وأهل الباطل ثانيا. الباطل الذي هو غير الحق، لأن غير الحق هو أجدر ما يكون بالاعتزال. بعض الناس يقول والله لهم أن يجتهدوا، لكن أنا يعني للإنسان أن يقول ما يقول، حرية في التفكير والرأي. يقول لا، ما في حرية. ليش حرية؟ الحق حق ويجب علينا اتباعه، فإذا ثبت أن هذا هو الحق ما يجوز لأحد مخالفته، ويجب أن نحكم على القول الآخر بأنه باطل. وهذا في مسائل الدين الكبار واضح جدا. واحد يقول ما في إله، والثاني يقول لا بل ربنا الله. هل يا أخي يأتي ثالث ويقول يا أخوان لا تختلفوا، المسألة هذه محتملة، اللي يقول في رب واللي يقول ما في رب كله سواء. لا، مو كله سواء، هو صحيح يا أخي. ليش تميع القوية بهذه الصورة، تجعلها بسيطة بهذا الأسلوب؟ تصور يا أخي لو أن رجلا وضع يده على جيبك وقال هذه الأموال التي في جيبك لي. قلت أنت لا، ليست لك بل هذه لي، أنا أخذتها بعرقي وكسبتها بجدي وكدي. فجاء ثالث قال يا أخي لا تشدد، المال لك وله يا أخي، بس لا سهلة، ما تحتاج إلى هذا التعقيد، يجب أن نكون يعني عندنا مرونة وحرية. وين بس هي كذا المسألة، خذني جيبك. هذا الكون لله وهو ملك الله، إذا جاء إنسان يدعيه لغير الله وينسبه إلى غير الله يجب أن نقول لا. يقول كلها آلهة وكلها تعبد وما في شيء، ويجب أن يكون هناك تسامح، ويجب أن يكون هناك حرية، وما في أحد يكذب الآخر. ما هو صحيح، البشر يأنفون أن يقال هذا في حقهم، لا أحد يرضى بأن ينتزع منه شيء من حقه. قال لي رجل مرة أنا ما أدري ليش الفلسطينيين مصرين على أن الأرض تكون لهم، خلاص انتهى الموضوع، قد صارت الأرض لليهود فليعيشوا بسلام مع اليهود. أنا أشوف أن هذا مزيد من القتل والدماء والأموال والرهق والمشقة، لا 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 أرى فيه، أنا أرى أن يعيشوا مع هؤلاء بسلام، وكل واحد منهم يعني يعبد ربه الذي يعبده ويدين بدينه الذي يدينه ولتكن الأرض لليهود. فهذه عقيدة هذا الرجل، هل تتصورون أنه يعمل بها في خاصة نفسه؟ لو جاء يوم من الأيام لص دخل عليه بعد العشاء وهو جالس مع زوجته، وزوجته قد تجملت وتحسنت ووضعت طعام العشاء، فدخل هذا اللص وقال على الإسلام ايش، فمد يده إلى زوجته ولمسه، فتغير وجه الرجل نفس الشيء. هذه بيني وبيني الحمد لله، أنا باقل منها، أنا بنقصها عليك، أنت أخذ منها وأنا أخذ منها، أنت استمتع وأنا استمتع بيننا. فجاء هذا المذهب الباطل قال طيب قبلنا. لما جاء الليل وجاء النوم قال أنا اللي بنام عندها ما تنامت معها، كان أبدا مو صحيح، هذه زوجتي وليست زوجتك، أنا أول أمر تسامحت ظننت أنك خلاص يعني بس تبغى مجرد أنك تلمس أو تقبل أو الآن وصلت إلى هذا، لا والله ما أرضى. قال انتبه أنا مسلح ومعي كل شيء، ليش يعني تأبى علي، لازم ترضخ. قالوا خلاص ما دام كذا خلاص هي لك، وأنا أرضى أني أجي في أوقات أخرى وأستفيد منها. يقبل هذا أحد يا أخوان؟ عنده عقل، عنده غيرة، عنده قلب؟ والله ما يقبل أحد. طيب في فلسطين نفس العمل، أرضنا وفيها مقدساتنا، جاء هؤلاء الأوباش من أصقاع الأرض ويريدون أن يأخذونها، أن يأخذوها. نقول لهم لا والله ما تأخذونها. قالوا نريد أن نحكمها وتشاركونا. قلنا أبدا لا يكون، لأنكم لا ترضوا عنا حتى نتبع دينكم، والله لن ترضوا عنا حتى نتبع دينكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها. قبل أيام قابلت رجلا جاء من السودان فيقول لي اني دخلت على أحد مستشاري الرئيس، فلما دخلت عليه قال الآن خرج المبعوث الأمريكي، أو يقول لما أردت أن أخرج منه طلبت منه طلب أو سألت يعني ناقشته في قضية، فلما أردت أن أخرج قلت آسف على أني أخذت من وقتك وأزعجتك، فقال لي بل إيتني في كل وقت، مجيئكم يخفف علينا شيئا من وطأة الكفار التي نسمعها. قلت ماذا عندك؟ قال قبل قليل كان عندي المبعوث الأمريكي. يقول فقلت له وماذا يريد هؤلاء الأمريكان؟ قال سألت هذا السؤال هذا المبعوث الأمريكي، فقلت له أنتم بالضبط ماذا تريدون من ضغوطكم علينا وكثرة طلباتكم ومحاولاتكم في إيذائنا وحصاركم لنا، ماذا تريدون في النهاية؟ يقول قال لي المبعوث الأمريكي بكل صراحة ووقاحة نحن لن نرضى عن السودان حتى يكون رئيس الجمهورية نصرانيا غير عربي. يقول والله بهذه العبارة كن نصراني غير مسلم وغير عربي أيضا، مع أن العرب يقاربون 85% من تعداد السكان، يقولوا غير عربي أيضا، لن نرضى حتى نحصل هذا العقل، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. هذا الأخ يحدثني بنفسه من فم أحد مستشاري الرئيس السوداني. طبيعي جدا يا أخوان، طبيعي إنسان صاحب قضية سيدافع عن قضيتي وعن دينه. ودعوكم من هالرخوم اللي عندنا من كتاب العلمانيين والليبراليين، لا داعي تكبير قضية الدين، يجب أن يكون حرية وسلام عالمي وأمن وطمأنينة، وكل واحد يقول ما عنده، والله لن يرضوا عنه ولن يقبلوا ما نحن فيه ولا ما عندنا حتى يدخلونا في دينهم، وإلا فسيبقوا ساخطين علينا إلى يوم الدين. انظروا كيف انتصروا للنصارى في تيمور، في أرض أندونيسيا حتى جعلوها تستقل، وانظروا الآن كيف يؤذون إخواننا في السودان يريدون أن يفتتوا هذا السودان إلى أجزاء كثيرة. يا إخواني، قول الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فيها لفتة ينبغي أن لا تعجب عن ألهامكم، وهي عندما يكون أهل الحق ضعفاء، ليسوا ضعفاء من جهة إيمانهم بالحق، ولكن ضعفاء من جهة الأسباب المادية، سواء في عددهم أو في عتادهم، فإنه لا ينبغي لهم في هذه الحال أن يواجهوا الباطل بالقوة المادية، بل عليهم أن يصبروا ويصابروا ويتأنوا حتى يأذن الله لهم بالفرج فيتقوموا وتكون عندهم دولة ويكون لهم مدد، يكون عندهم عزة يتعززون بها، عند ذلك يواجهون الباطل. فليس من الحكمة في قليل ولا كثير أن يكون هناك حفنة من الشباب 10، 20، 100، 200، 300 ويريدون أن يغيروا الباطل بدوله ويقلبوا عليه ظهر المجن، لأنهم يعتقدون أنهم على الحق وأنهم بقدرتهم يستطيعون أن يغيروا هذا الباطل. قل لا، ما هو صحيح، بل يجب علينا أن نعرف أننا إذا كنا على الحق قد قوانا الله به، فإن قد نكون ضعفاء في الأسباب المادية، فيجب علينا في هذه الحال أن نصبر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالصبر في القرآن في أكثر من 100 موضع. لماذا الصبر؟ مع أننا على الحق، اصبر حتى تأتي الفرصة التي يقول فيها أهل الحق بحقهم ويقارع فيه أهل الباطل. أما إذا كانوا ضعفاء ولا يستطيعون الدفاع عن حقهم ولا نصرة هذا الحق ولا مواجهة ذلك الباطل الذي يملك من العدة والعتاد والقوة ما يملك أن نزج بأهل الحق في حرب غير متكافئة لتكون الدائرة على أهل الحق وتكون فتنة للناس وللذين كفروا، لا. متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل؟ ما قاتل حتى هاجر، ولما هاجر لم يؤمر بالقتال وإنما أذن له بالقتال، ولطائفة معينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. قال الله عز وجل فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. انظروا يا إخوان، هم الآن مؤمنون قد قاموا بالدعوة إلى الله، والآن خشوا على أنفسهم، فيجب عليهم أن يتخذوا الأسباب التي تمنع من إلحاق الأذى به. ولذلك أووا إلى الكهف الذي رأوا فيه أنه سيكون سترا لهم ووقاية وجنة من طغيان قومه. فعلى المسلم أن يتخذ كل ما أمكنه من الأسباب في تحقيق النجاح والنجاة لنفسه. وهذه الآية يا إخواني فيها إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا وقام بالحق، وبعد 13 من المكابدة والجهاد والدعوة علم أن هؤلاء متصلبون في باطلهم، فكأن هذه الآية تشير له أن يأوي إلى كهف يستتر به عن أعدائه عندما يريد الهجرة، فهي إشارة لطيفة جدا. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة خرج أول ما خرج إلى جنوب مكة في الغار المعروف في جبل ثور، وأوى إليه 3 أيام حتى سكت عنه الطلب، ثم اتجه إلى جهة الشمال مهاجرا إلى المدينة النبوية. قال الله عز وجل ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه الآية فيها حسن الظن بالله، فإنهم أحسنوا الظن بربهم، قالوا يعني إن أوينا إلى هذا الكهف فإن الله سينشر لنا من رحمته ويبسط علينا من فضله وإحسانه، وقد فعل الله بهم ذلك. ثم إن من فعل ما أمر به استحق عون الله، فهؤلاء الفتية قد فعلوا ما أمروا به، قاموا بالدعوة فلما رأوا أن قومهم قد ردوا هذا الحق ولم يقبلوا وخشوا على أنفسهم من أن يفتنوا في دينهم وأن يؤذوا بسبب الحق الذي معه هربوا فارين بدينهم، فقد فعلوا ما أمروا به وأووا إلى كهف فاستحقوا عون الله، فأعانهم الله بأن نشر لهم ربهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، أي شيئا يرتفقون به ويسهل عليهم به أمرهم. وعلى الإنسان أيها الأحبة ألا يستعجل نتائج دعوته. لماذا يا إخواني؟ أخذناها من هذه الآية لأن هؤلاء القوم لن يؤمنوا، إذن الله سبحانه وتعالى سيؤخر هؤلاء الفتية لقوم يأتون من بعد يؤمنون. أنت لا تدري، قد لا يؤمن هؤلاء وقد يرد الحق بأبشع رد، ولكن الله سيقيد للحق الذي عندك من يقبله أحسن قبول ويأخذ به أحسن الأخذ، فلا تستعجل، إذا رددت فلا تحزن. وهذا فيه إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انظر إلى أهل الكهف ماذا حصل لهم، لقد ردهم قومهم أشد رد وكادوا أن يؤذوهم وأن يبطشوا بهم، فهربوا بدينهم واعتزلوا قومهم، فهيأ الله لهم بعد 309 سنين من قبل دعوتهم وآمنوا. فأنت يا محمد لا تيأس ولا تقتل نفسك هما، فإن الله سبحانه وتعالى سيقيد لدعوتك من يقبلها، وقد قيد الله له ذلك. نقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وينفعنا بهذه السورة وما فيها من العبر والعبر. وصلى الله على نبينا محمد.